إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله، ثم ننتقل مباشرة إلى المقرر اليوم، إلى المقرر اليوم، هو معنى الإله. معنى الإله، إن هذه اللفظة واردة في كلمة الشهادة، لا بد إذن أن نتعرف عليها. فإذا ما تعرفنا عليها، نعم، عرفنا حتى معنى كلمة لا إله إلا الله. نعم، قال رحمه الله المؤلف: وإذا كانت العبادة هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب، وإذا كانت العبادة، كأن هذا النوع طريقة يسمونها الفذلكة، بمعنى إذا كان كذا وكذا فيترتب عليه، يعني ما سيأتي مبني على ما تقدم. قال: وإذا كانت العبادة على هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب، فإن الإله هو المعبود تلك العبادة، فإن الإله هو المعبود تلك العبادة، فمن قصرها على الله فقد وحده وعبده عبادة شرعية، فقد وحده وعبد عبادة شرعية. ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إلها، وكانت عبادته شركية، سواء سماها إلها أم لم يسمه إلها، وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى. إذن هذا دائما ننتبه جيدا، المؤلف رحمه الله كأنه ينبهنا على قاعدة مهمة في العلم، وهي أن العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. أنت ممكن جدا تشرب الخمر وتسميه مثلا مشروب روحي، هكذا يسمونه، أو ترتكب ما ترتكب، نعم، من المخالفات والفواحش وتغير اسمها، هذا التغيير الاسم لا يؤثر في معناها ولا يؤثر في حكمها. فإذا الحكم تابع للمعنى، تابع للمعنى، نعم. إذا فأنت ربما إذا وقع هذا المعنى في نفسك، كونك خضعت وذللت على وجه التقرب، على وجه التقرب لمن يعني خضعت له، هذا منك له عبادة. إذا تكون قد عبدته، عبدته. إذن ولا يغير من هذا المعنى أي شيء. نعم. قال: فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته ولا يغير حكمه، وهل ينتفي الإسكار أو الحرمة عن الخمر إذا سميتها قهوة؟ الخمر تسميها قهوة، قهوة تتقهوى بالخمر، معناها أول شراب أو أول ما تتناوله صباح، الناس يقولوا فلان يتقهوى، يشرب أي حاجة يأكلها على الصباح يقولوا يتقهوى، ولو ما يشربش القهوة، وكان يشرب الخمر، فهل مجرد أنك تسميها قهوة يغير معناها؟ لا، تبقى الخمر خمرا. إذا كانت مسكرة فهي خمر، وتكون قد شربت خمرا، نعم، وهذا كذلك لا يجوز. إذن قال صور العبادة عند العرب، صور العبادة عند العرب. لعلكم أولا استفدتم من البحث السابق أن المؤلف رحمه الله مهتم جدا بتصحيح المفاهيم وبيانها ربما لطالب العلم بهذا التأصيل بالرجوع إلى المعاجم وإلى كتب الفروق وصحصحة المفاهيم حتى تنجلي وتتضح في أذهان طالبها. وإذا حصل هذا أي الإخوة لأي واحد منا فإنه سوف بإذن الله يكون، إذا فعل ذلك في جميع أبحاث أو في جميع المسائل الشرعية الدينية فإنه إن شاء الله لا يكون ككثير من الناس، كثير من الناس ربما هكذا تراه متبعا للناس يفعل ما يفعلون ولا يفتش مثال التفتيش ولا يبحث مثال البحث، سيما إذا تعلق ذلك بأمر عقيدته وتوحيده. فالمطلوب نعم أن يكون على وعي وإدراك جيد حتى لا تنطلي عليه نعم الفساد الذي انتشر في أوساط كثير من الناس بسبب غفلة عن مثل هذا التحقيق. نعم. قال رحمه الله صور العبادة عند العرب، وترون المؤلف رحمه الله على طريقة القرآن الكريم. القرآن الكريم كثير ما نمر نعم بآيات ربنا عز وجل يذكر فيها أحوال العرب وما كانوا عليه من فساد في الاعتقاد وفساد في التصور وخلق كذلك والسفه في العقول. فالإنسان عندما يعرف هذه الحالة التي كانت للعرب نعم، وكان العرب على كل على ما ذكرنا من اسم كلمة العرب، كلمة العرب كما تقدم قلنا أن كلمة العرب تفيد معنى الإبانة والإصلاح. الإنسان تقول معرب بمعنى يبين كلامه يوضحه فصيح، هذه طبعا صفات يعني مدح. ولذلك القرآن الكريم تجد الآيات التي الله عز وجل يعني يتحداهم أن يأتوا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فاتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. إذن وهكذا حتى قيل أن فواتح الصور التي تفتتح بالحروف ألف باء ثاء ونحو ذلك حاميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء ياسين طه قاف نون ونحوها، قيل أن المعنى من هذا أن العرب كأن رب العالمين تبارك وتعالى يقول لهم هذه الحروف هي نفس الحروف التي تركبون منها كلامكم، هي نفس الحروف ليس حروف أخرى، ولكنكم عاجزون عن أن تركبوا كلاما معجزا وفيه ما في القرآن الكريم من البلاغة ومن المعاني الرفيعة العالية لا تستطيعون. إذن فالعرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانت لهم حياة في جميع مناحي الحياة، في أمور عاداتهم وتقاليدهم في عقائدهم في عباداتهم إلى آخر الأشياء. بعض الكتب اهتموا بها كما ذكرنا مثلا في كتاب أصنام للكلبي أو كتاب مثلا كتاب أزرقي أو كتاب الفاكهي، كلهم يتحدثون عن مكة وأحوالها، يقصدون مكة ومن كان يعيش فيها للعرب. وكذلك أيضا حتى ابن هشام وابن إسحاق، ابن هشام تبع لابن إسحاق، أيضا ذكر أحوال العرب من جهة عقائدهم وعبادتهم وما كان فيهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا كذلك كلام يتعلق بالعرب وأحوالهم وحياتهم وبالخصوص ما يتعلق بعبادتهم. كيف ما هي مظاهر الشرك عند العرب؟ أو صور العبادة إلى العرب. طبعا لما يقولوا العبادة هم لم يكونوا يعبدون الله عز وجل، وإنما كانوا يعبدون آلهتهم. إذن ما هي صور العبادة؟ كيف كانوا يعبدونها؟ هل كانوا يعبدونها بالسجود والركوع فقط؟ أم أنها هناك صور أخرى؟ لأن كثير منا اليوم يقول لك العبادة لا تكون عبادة إلا إذا سجدت وركعت، معناها اللي تعبده معناها تعبده بالسجود والركوع، وهذا كذلك غلط غلط. لعل المؤلف رحمه الله يريد أن يلمح إليه عندما حقق هذا التحقيق أن العبادة ليست هي الركوع والسجود فقط كما يتوهم بعض الناس. إذا قال رحمه الله: وإذا تصورنا معنى العبادة، إذا تصورناه معنى حصلت لنا صورته الحقيقية في أذهاننا، قال فلنتعرف، وهذا كذلك فضلك أيضا، فلنتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب، ذلك أن عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم كانت بالمبالغة في تعظيمها والحلف بها. إذا انتبه جيدا، هذه صور العبادة كانت بالمبالغة في تعظيمها، يعظمونها تعظيما يعني ليس هو التعب، نحن كل ربما منا يقع من التعظيم، يعظم ربما يعني أباه أمه شيخه بعض من يكبره في السن، ولكنه تعظيم واضح عليه أنه ينتهي عند حد معين لائق بصاحبه، ولا يبلغ إلى درجة أن يقال لصاحبه أنت تعبد فلان، أنت تعظم مثلا، نقول إذا قلنا أنت تعظم أبوك وأمك، أباك وأمك، ما معنى تعظمهما؟ تعظم معنى أنك لا ترد أوامرهما إلا إذا خالفت أمر الله، وتحترمهما وتوقرهما، ولا تتكلم لهما بالكلام البذيء، وتناديهما بما يليق من النداءات بمقامهما، تقول مثلا أبي أمي، ولا تقل يا فلان كما تنادي أي إنسان، تقول يا عبد القادر مثلا لأبيك. هذا هو التعظيم، وهذه حدوده. وأما أنك عندما تريد أن تسلم عليه تركع أو تسجد أو تنحني انحناء أن تتعطف أمامه وبين يديه ونحو ذلك، فهذا أنت تتدرج فيه إلى أنك كأنك تريد أن تؤلههما. نعم. إذن قال: كان بالمبالغة في تعظيمهما والحلف، الحلف الحلف بهما. ونحن للأسف كثير من الناس يحلف رباه يقول له راس با وكذا الآخر، إذا ليحذر، لأن الحلف عند الفقهاء تعرف هو تأكيد الأمر بذكر معظم، كل من حلفت به فقد عظمته. ودعائها يناديها الدعاء، إن هذا كذلك من تعظيمها، والبناء عليها والطواف حولها، الطواف كذلك نحن كلنا يطوف بما يسمى الرمبو تاع السيارات، مثلا دائري هكذا يجي يقول لك الأولوية لليمين، دير دائرة عندك على ذاك المكان، وربما إذا اخترت بعض الناس يشوفها كواك ما يبقى حتى واحد يحرق. نعم. واخترت ربما يشوف السيارة جاية بالسياسي كذلك يفوتها ونحو ذلك من تصرفات هذا، يعني مع هذا الذي يسمى الطواف. نعم. بل قال صلى الله عليه وسلم: إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، بالنسبة للقطة تطوف عليكم على التردد، لكن الطواف الذي هو يعظم به الذي طفت به هذا يسمى عبادة. وكانت الجاهلية يعظمون ما يعظمونه من قبر أو صنم، وذلك بأن يطوفوا به، الطواف به عندهم تعظيم. والتمسح كذلك، التمسح كانوا يتمسحون بأشياء يتمسحون بها معناها من أجل أن يزيلوا عنها الغبار وينفضوه عنها، لا وإنما يتمسحون تمسح تبرك من يريد أن يناله شيء من بركتها، هذا يفعله كذلك بعض الجهال عندنا، ربما يسلم على شخص فعل ذلك يقول له مبروك، يقول أنت مبروك، وعندما يسلم عليه مباشرة يمشي تسليمة مباشرة يمسح بها وجهه. هذا الفعل على كل حال ممكن قد يكون ما زال بقيته عند بعضنا للأسف، يعني يديرها مثلا يسلم على الشخص يمسح وجهه مباشرة، هذا ربما بعضنا قد لا يتفطن له، فهو من بقايا هذه الصورة التعبدية التي ربما نحن قد نغفل عنها. إذن التمسح، لأن نحن على كل حال عندنا في الشريعة التمسح تعبد، الله عز وجل أمرنا مثلا واحد منا بأن إذا كان يطوف بالكعبة فإنه إذا جاء عند الركن اليماني يتمسح به، وفي حق ليس اسمه ليس تمسح ولكنه يسلم عليه، يسلم عليه من يمر يده على هذا الركن فقط. وأما إذا كان عند الحجر الأسود وأمكنه أن يقبله فيقبل، لم يمكن أن يقبله وأمكن أن يمسه بيديه كذلك، وإلا فإنه يشير إليه بما تيسر. أما التمسح فإنه كان عند أهل الجاهلية صور من صور التعبد، يتعبدون بها لمن يتمسحون به، وكان ذلك إذا أراد واحد منهم مثلا أن يسافر عنده ربما في البيت صورة لصنمه الذي يعبده يتمسح به، وإذا كذلك أقبل من سفر أول ما يبدأ به ماسح له وهذا الصنم الذي يقدسه ويعبده. وكان كذلك لأهل الجاهلية بيوت الأصنام يضم عددا من التماثيل يطوفون بها ويتمسحون بها إلى آخر ذلك، من تلك البيوت مثلا كعبة سنداد اسمها كذا والقليس ونحو ذلك. على كل حال مما من أراد التوسع فيه أيضا يجده كما ذكرت سابقا في كتاب مهم جدا، مهم لمن أراد التوسع، وهو نيل العرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري اللوسي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن صور عبادتهم لها زيارتها وجعل نصيب لها في حروثهم، في حرثهم أنا ما يحرثونه في بساتينهم حيطانهم وحدائقهم وأنعامهم، والذبح حتى في الأنعام معناها يعني في البقر والإبل وما يصرحونه يجعلنا نصيبا، والذبح عندها على كل صور عبادة الذبح عندها، ثم قسم ما ذبح على الحاضرين والنذر لها، بل كانوا يصلون ويصومون ويسجدون ويحجون لأصنامهم كما كانوا ينذرون لها. ومن عباداتهم القولية لها التلبية، كل قبيلة كانت عندها تلبية معينة خاصة تلبي بها لفلان وفلان وفلان من أصنامها، هذه أحوالهم وهذه جاهليتهم. نعم، وقد حاك الله عنهم نذرهم لها في حروفهم وأنعامهم، فقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني نصيب هو كل شيء لله عز وجل، ولكنه يجعل لله عز وجل نصيبا، يعني يقسم بينه وبين آلهتهم، نصيب لله ونصيب لآلهتهم. فقالوا هذا لله بزعمهم أي بكذبهم، الزعم تطلق على الكذب. الزعم يطلق ويراد بالكذب بزعمهم، لأن رب عز وجل عم بين هنا بأن هذا إنما هو من زعاماتهم وخرافاتهم وسخافتهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هذا تعقيب من الله عز وجل على صنيعهم وفعلهم هذا، قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ما يحكمون به من هذه القسمة الضيظة. نعم، وليس هذا فقط هنا، وإنما ذكر الله عز وجل في عدة أشياء هكذا كانت جاهلية هنا. يعني مثلا يقول هذا الحرف هذا لله، وهذا مثل للعزة ومنات ومحلقة. فإذا كان الذي لله تبارك وتعالى لاحقته مثلا آفة فيقول خلاص ضع، وأما إذا لاحقت الآفة ما جعلوه لأصنامهم يأخذونه من الله مما جعلوا لله لها، يقول لا هي هذه فقيرة، يقول الأصنام أنها فقيرة نعم، وأما الله عز وجل فهو غني، ويأخذونه من جهة من نصيب الله عز وجل إلى إله، وهم حق كل شيء لله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وجعلوا لله مما ذرأ، ذرأ اللي هو الله عز وجل، هو الذي خلق، هو الذي تبارك وتعالى يخلق، الخالق لكل شيء، ولكن جعلوا له من مخلوقاته نصيب له والنصيب آخر جعلوا لآياته. إذن هذا قلت القرآن الكريم يذكر بعض ما كان عن العرب في أحوالهم التي سببها ما كان من تخبطات، سببها ما كان عليه من الشرك. وهذا أيها الإخوة كذلك أقوله أيضا لنعظ به أنفسنا ونعتبر أن الإنسان إذا كان مشركا أو كان توحيده فيه خلل فإنه يتبع ذلك أن تفسد عليه أحواله حتى في جانب دنياه ومعاملاته وعقله وما يتبع ذلك من جميع تصوراته وعلومه وأحواله وعلاقاته كلها تفسد. إذا فسد توحيد الإنسان فسد كل ما بني على ذلك من عبادات ومن معاملات ومن علاقات ومن إلى آخره. وإذا صح له توحيده وعقيدته عسى إن شاء الله أن تصح له جميع أحواله. قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم، قال رحمه الله الفرع أو عفوا الفرع إذن كأنه يذكر بعض صور عباداتهم. والتي منها الفرع، ما هو الفرع؟ قال رحمه الله ومن نسائكهم، نسائكهم أبواب بحق. ما هي النسائك؟ لقد ذهب لدى النسائك أبواب بحق. أبو سناء، أبو سناء النسائك ما هي؟ أحمد خليل، أحمد خليل،
السلام عليكم.
نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تأتي مكرم إلى الله.
للنسائكية
يتقارب بهذه عند الشيء
على الذبيح. لو قلت النسائك جمع نسيكة أولا جمع نسيكة ويجمع كذلك النسيكة على نسك والنسائك والنسيكة بمعنى العبادة النسائك والنسيكة بمعنى العبادة إلا أنه طرأ عليها بعض تغير في المعنى من خلال الاستعمال أبو عبد الودود النسيكة الأصل أنها بمعنى العبادة إلا أنه قلنا طرأ عليها بعض تغير في معناها
هي قربة هي ما يتقرب به القربات من الذبيحة كما قال سيدنا إبراهيم أرينا ما نسكنا والآن هي رجعت ما يذبحونه في الحرم
نعم إذن هذا واضح طبعا يعني يقع للألفاظ أنها أحيانا يعني يتسع مدلولها أحيانا وربما أحيانا يضيق نعم فكلمة النسيكة صارت تطلق ويراد بها ما يذبح على وجه التقرب نحن نذبح على كل حال كل واحد منا ممكن يذبح ما يذبح من 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 الحيوانات المباحة من بهيمة الأنعام يذبح دجاجة يذبح ديكا يذبح أرنبا يذبح بقرة يذبح ما يذبح نعم ولكن إنما يذبح ربما تشهيا تشهيا يذبح بمعنى سهل لحم فقط أو لحم معين ونحو ذلك نعم يذبح ولكن ما يذبحه عقيقة بمعنى يوم السابع المولود نسيكة أو يذبحه هديا في الحج أو ما يذبحه يوم عيد الأضحى هذا يختص بأن يسمى نسيكة نسيكة نعم وصارت النسيكة أو النسك تطلق على أعمال الحج والعمرة يقال المناسك هكذا يسمون مناسك الحج والعمرة وربما صار يطلق على فقط ما يذبح في الحج والعمرة نعم اللي ننسى به فقط على هذا الفرق الذي نحن عندنا اليوم في الإسلام لكنهم قديما كانوا كذلك عندهم نسك بمعنى ما يذبحونه لأصنامهم ومعبوداتهم هو بالنسبة لهم نسك بمعنى يذبحونه على وجه التقرب من ذلك الفرع هكذا بفتح الفاء وفتح الراء الفرع قال ومن نسائكهم التي كانوا يسكنها الفرع والعتيرة أما الفرع فهو بفتحتين والفرعة هكذا يقال بالتاء أيضا مثله وهو أول نتاج من الإبل والغنم جيدا هذا أمور نعم نحن مثلها لو جرى عندنا هنا لقال لك بعض الناس وهو كأنه يتلاعب قلت هذا لا عادة فقط ما هوش حاجة لا عادة من عادات ما هوش عبادة لكنه بالحق هو عندما يقع بالنسبة لي ما يقدس للناس وما يعبدونه يصير عبادة إذن قال أما الفرع قال وهو أول نتاج من الإبل والغنم كأن الإنسان منهم عندما يرزق أول نتاج بمعنى أول ما يعني تلد ناقته أو غنمه لولادت إذا ذهب بعد الأصنام كأنه يتبرك يعني هذا ماذا يعني نحن عندما الواحد منا الله عز وجل يرزقه أولاد سواء الولد الأول ولا الثاني ولا الثالث نحن أولا نهنئه بالتهنئة التي ربما نعم بصورة معروفة نعم قل بارك الله لك في المولود بارك الله لك في المولود وشكرت واهب ورزقت بره وبلغ أشده نعم وهو أيضا يحمد الله عز وجل أن رزقه تبارك وتعالى ابنا أو بنتا، وشكرا لنعمة الله تبارك وتعالى يذبح عقيقة أو نسبيا نسيكة. ترك لكلمة العقيقة لأنها كأنها مأخوذة من العقوق، والعقوق لفظ على كل حال الإنسان يتبعد عنها لأن العقوق منها العصيان. النسيكة، إذن النسيكة يذبحها يوم السابع إذا كانت بنتا فشاة، وإذا كان ابنا ذكرا فشاتين متكافئتين. هذا شكر لنعمة الله عز وجل، شكرا لنعمة الله بنعمة الولد. ولكن هم كأنما بدل أن يشكرون الله تبارك وتعالى ذهبوا إلى أن يذبحوا إلى أصنامهم. إذن هذا قلنا دائما من سخافات عقولهم. نعم، قال يقال أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع يتقربون بهذا الفرع لآلهتهم يطلبون البركة منها في مواشيهم، كما نقله الحافظ في الفتح عن الشافعي، ويرون في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم في الأضحية. كثير من عوام المسلمين اليوم، نعم، جلد الأضحية ربما يتصرفون فيها تصرفات يعني تدل على أنهم كأنهم يتبركون بها، تبركون بها. نعم، إذن فالمؤلف رحمه الله ترون كأنه يريد ومصمم عليه رحمة الله في أن يوقع مقارنة بين تصرفاتنا وبعض تصرفات أهل الجاهلية من أجل أن نحذر. ثم قال رحمه الله، نعم، وهذا لكل حال كلام كذلك تجدونه أيضا في نيل العرب في معرفة إخوة العرب للألوسي، وكانوا يقولون أيضا أول صيد فرع، هذا من أمثلتهم التي نقلها كذلك عنهم في هذا الكتاب ونقل عن الميدان. قال رحمه الله العتيرة، العتيرة بمعنى أنه من نسكهم العتيرة، معنى يذبحون ذبيحة تسمى العتيرة وهي من النسك، بمعنى ما يذبحونه تقربا، يذبحونه تقربا. وأما العتيرة قال ففعيلة من العتر، تقول عتر يعتر عترا كما تقول ضرب يضرب ضربا، إذا ذبح العتيرة. وتسمى الرجبية أيضا لذبحها في رجب، يقولون هذه أيام ترجيب وتعتار وهي العشر الأول من رجب كما في الفتح، ينظر أحدهم لصنمه هذه العتيرة فيقول إن بلغ الله غنمي 100 ذبحت منها واحدة، كما في الزوزني على المعلقات. الزوزني أحد أهل العربية له شرح على المعلقات السبع مطبوع، نعم، نقل من المؤلف رحمه الله. وإن رزقني الله 100 شاة ذبحت عن كل 10 شاة، عن كل 10 شاة في رجب. ماذا عندكم عن كل؟
شيخ ربما ذبحت عن كل 20 شاة في رجب، شاة في رجب.
هكذا عندك؟
لا شيخ، فقط العبارة.
نعم، لو لم نجد إلا هذه لك لاستحسننا. نعم،
السلام عليكم.
السلام.
هكذا عندي كما قرأ الأخ علي.
نعم نعم، إذن فهي عن كل 20، عن كل 10 شاة، تكون 10 هنا مضافة إلى كل، وشاة تكون مفعول به لذبحت. قال وإن رزقني الله، معنى هكذا صيغة نذره، الصيغة التي ينذر بها أهل الجاهلية هكذا يقولون،
يقول وإن رزقني الله، إذن ترون بأن يذكرون الله تبارك وتعالى، وإن رزق يعني يعتقدون بأن الذي يرزق إنما هو الله تبارك وتعالى، ولكنهم للأسف يجعلون يعني شكر النعمة لغير الله. وإن رزقني الله 100 شاة ذبحت عن كل 20 شاة في رجب، إذن من هنا أخذ كلمة الرجبية في رجب، كما في شرح المعلقات للتبريز. للتبريز كذلك هو أيضا من علماء العربية له شرح على المعلقات العشر، معلقات العشر نعم، وأيضا الكتاب هذا مطبوع. إذن فالعتيرة أيها الإخوة كما قال وهي تجمع على عتائر، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ولكن شريعتنا أبطلتها، أبطلتها كما جاء في الحديث المتفق عليه لا فرع ولا عتيرة، حديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، لا فرع ولا عتيرة، ومن أعمال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وجزم بتحريمها غير واحد من أهل العلم محمد بن إبراهيم الشيخ فتاويه. والحديث كما ترون نفي لا فرع ولا عتيرة، هو يفيد البطلان، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم المالكية ذكروا الكراهة في العتيرة بناء على أنها منسوخة، وبعض أهل العلم استحبها، ومذهب الشافعية ذهبوا إلى عدم النسخ لأنها ليست منسوخة، وهو قول ابن سيرين وغيره من العلماء، واستدلوا بحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند حسن عن مخنف بن سليم الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهي التي يسمونها الرجبية. وطبعا عتيرة احتعل افترى بهذا القول، فالمسلم طبعا لا يعتقد بها مثل ما يعتقد الجاهلية، الجاهلية كانوا يذبحونها لأصنامهم، والمسلم حتى إذا فعل ذلك وذبحها في رجب، ولكن الصحيح إن شاء الله أنها منسوخة. نعم. إذن قال رحمه الله الغرض من العبادة، الغرض من العبادة، قال وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه والترجي للمحبوب باتخاذ الأصنام والأوثان والأنفاق. إذن كانوا يرجونها ويخافونها، اتخاذ الأصنام والأوثان والأنصاب وسائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم أنهم أقل، لاعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطها، على اعتقاد الجهدية. وهذا على كل حال موجود عند بعض المسلمين، عند بعض المسلمين موجود الاعتقاد، يقول لك احنا مسخين بالذنوب وبالمعاصي وكذا وكذا، فنتوسل الى رب العالمين بهؤلاء الاولياء الصالحين الطاهرين لما عندهم مخالفات، وهذا خطأ. اريد كذلك ان انبه علي اخواني ان تنتبهوا له، قلت هذا ربما قد تسمعه من كلام بعض المسلمين اليوم، قلت هذا هو السر في أننا يعني نقولوا بجاه فلان، لماذا؟ على خاطر احنا الناس عندهم جاه عند الله عز وجل وعندهم كلمتهم عند رب العالمين، ورب تبارك وتعالى يقبل دعاهم، وأما نحن ورانا في المعاصي غارقين والذنوب والمخالفات، ما عندناش الوجه اللي نقابل به رب العالمين. لعلكم ربما لا تسمعون، إذن أي الإخوة هذا كلام باطل وغير صحيح، بل الآن أقول لكم أكثر. الإنسان الموحد الموحد عندما يدعو الله تبارك وتعالى وهو مستحضر أنه مذنب في حق رب العالمين وأنه عاصي، ولكنه يعلم أن سعة رحمته تبارك وتعالى أكبر من ذنبه، سعة رحمة رب العالمين تبارك وتعالى أكبر من ذنوبك ومعاصيك وأخطائك ونحو ذلك. فأنت تأتي في صفة ذليل، وهذه الصفة مطلوبة للعبد بين يدي رب العالمين، صفة العبد الذليل الخائف الراجي، الخائف من ذنوبه ومن مغبة الذنوب والراجي لرحمة رب العالمين تبارك وتعالى. فهو بين يدي الله عز وجل يدعوه، ولكنه يدعوه بصفة من بل ربما مطلوب إنسان حتى في دعائه أن يذكر قل اللهم إني، كما جاء في سيد الاستغفار، تأملوه جيدا، سيد الاستغفار، ما وسيل الاستغفار؟ ذنبي بقدر، هو غير حاضر. بخيرة محمد، من أشكرك كلمة أبو قادر.
السلام عليكم الشيخ.
السلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الاستغفار، ربي إني ظلمت نفسي.
لا.
استغفر لي بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
لا، هذا الذي كنت أسمعه قبل قليل أظنه من أبو قادر الذهب، أظنه. إذن سيد الاستغفار وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بمعنى أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، تبين جيدا هذا هو محل الشاهد، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنوبي، أعترف بذنبي بمعنى كأنك تقول، بمعنى يعني أعترف بين يدي الله تبارك وتعالى بأن نعم الله عز وجل علي متوافرة، ومع ذلك فإنني أذنب. والذنب إذا كان الإنسان الله عز وجل يولي عليه النعم ويذنب هذا كفر النعمة، وأبو بذنبي فاغفر لي، هذا هو الدعاء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلت يعني عكس ما ربما يتصوره بعض الناس أن الإنسان إذا كان مذنبا فينبغي له أن يبتعد، يزيد بعد على جناب الله عز وجل، العكس، بل هذا هو الإنسان المستحق. بل كانوا أي الإخوة يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، وهذه الحال محمودة للعبد مع ربه تبارك وتعالى أن يكون منكسرا ذليلا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبار. كان بعض الناس ربما يفعل الطاعات يحسب روحه بالإخلاص، راه وفاء بمعنى أتى بكل ما هو مطلوب منه، وأنه إنما هو بين يدي الله عز وجل طالب بحقوقه وما له على الله عز وجل، هكذا كأنه يتصور الأمور. فهذا هو المهلك للعبد، هذه الهلكة، أن يأتي بهذه النفسية لرب العالمين عز وجل ويكون بين يديه بهذه الصورة. ولذلك نرى بعض الناس المتصولحين عندنا تجاه هكذا يوزع الدعوة، يقول فلان والله ما تعطي راسك العافية، راح تجيبها في راسك، وراه بيوقع لك كذا وكذا، وراك ما تموت لو وقع لك كذا وكذا، ونحو ذلك. لا، هذا لا يعرف آداب العبودية أصلا، بعيد جدا عن ما هو المطلوب منه من معنى العبادة بين يدي الله عز وجل. رأيناهم وسمعنا كثيرا منهم هكذا يتكلم بمثل هذه اللغة. نعم. إذن فالمؤلف رحمه الله يقول: وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه والترجي للمحبوب باتخاذ الأصنام والأوثان والأنصاب والصائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم أنهم أقل، هكذا كانوا يعتقدون أنهم أقل من أن يرحم، معناها هم دون أن يرحمهم الله عز وجل، معناها ليسوا في موضع بحيث الله عز وجل تنالهم رحمته بدون توسطها، أي توسط هذه المعبودات. فاشتد لذلك خوفهم منها، أي يعني عبدوها بالخوف، وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء، يطلبون الشفاء بها، والاستسقاء يطلبون الأمطار بها، واستدرار الأموال، واستيهاب الذرية، وتعرف العواقب للإقدام أو الإحجام على إنشاء سفر أو عقد نكاح أو غيرهما. هكذا كانوا إذن يعبدونها بهذه الصفة وبهذه الصورة. نعم. وقد خص الله نفسه بكل ذلك، فقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. إلى الآية المؤلفة رحمه الله ساقها لبيان ما هم عليه من الضلال، لبيان ما هم عليه، أي ما عليه أهل الجاهلية من الضلال، أن الله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى يستشفى، يطلب منه المرض، يطلب منه الشفاء، وهو الذي تبارك وتعالى يدعى، وهو الذي كذلك ينزل الغيث، إلى آخر ذلك مما كان أهل الجاهلية نعم قد ضلوا فيه وتاهوا. نعم. وأرى أن هذا الموضع محل التوقف. كل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.